أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين، وإذ نشكر الله الذي أمد في حياتنا لهذا الوقت، نصلي أن يضع فينا حكمته لكي نفتدي هذا الوقت، عازمين من كل القلب أن نعرف مشيئته فنتمم قصده في حياتنا. ما زلنا نتناول سفر الجامعة من العهد القديم والذي كتبه سليمان الملك، وقد وصلنا إلى الفصل السابع منه. هذه آخر محاولة أو تجربة لسليمان، فقد أجرى تجاربه واختباراته على كل شيء تحت الشمس ليرى ما إذا كان أي منها سيجلب الرضا والمتعة له أم لا. فقد جرب العلم ودراسة قوانين الطبيعة المتعلقة بالكون، ورغم أن هذا كان مفيدا إلا أنه لم يشبعه ولم يشعره بالرضا. ثم لجأ إلى دراسة الفلسفة وعلم النفس، لكنهما لم يشبعانه أيضا، ثم انغمس في متع الحياة وملذاتها وفي كل ما هو مادي، كما جرب مذهب الجبرية أو الإيمان بالقضاء والقدر، والذي يعتبر فلسفة شائعة ورائجة في وقتنا الحاضر، وجرب الأنانية أو العيش من أجل الذات، ثم جرب الدين، لكن ما من ديانة قادرة على إشباع الإنسان، لأن المسيح وحده هو القادر على إشباع القلب. وكان الغنى والثروة من بين الأشياء التي جربها سليمان أيضا، فقد كان أغنى شخص في العالم، لكنه وجد بأن الثروة لا يمكنها أن تجلب الرضا والشبع للإنسان من تلقاء نفسها أو في حد ذاتها. والآن سوف نراه وهو يحاول ويجرب آخر التجارب، الأخلاق. وفي وقتنا الحاضر يمكننا أن نطلق على الشخص الذي يفعل ذلك لقب فاعل الخير، وأعتقد بأن غالبية الناس ينتمون لفئة فاعل الخير هذه، ويمكن وصف هؤلاء الأشخاص بأنهم رجال الأعمال الذين يتشبثون دون تفكير بالمثل الاجتماعية والأخلاقية للطبقة الوسطى، وهم يقومون بأعمالهم في المدن الكبرى ويعيشون في المناطق الراقية البعيدة عن الضوضاء، وأبناؤهم يذهبون إلى أفضل المدارس وأرقاها، وهم يصاحبون أرقى الناس ويرتدون أرقى الكنائس في المنطقة. هذا هو نمط المجتمع الذي جربه سليمان. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل السابع من الجامعة الآيات السبع الأولى.
الصيت خير من الدهن الطيب، ويوم الممات خير من يوم الولادة. الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأن ذاك نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه. الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال، لأنه كصوت الشوك تحت القدر، هكذا ضحك الجهال. هذا أيضا باطل، لأن الظلم يحمق الحكيم والعطية تفسد القلب.
الصيت خير من الدهن الطيب، ويوم الممات خير من يوم الولادة. هذا صحيح، وما من خطأ في هذه العبارة، فالصيت الحسن خير من الدهن الطيب. فالإنسان يشعر بالرضا والسرور حينما يقول عنه جيرانه بأنه جار رائع، وبأنهم لم يتشاجروا معه في يوم من الأيام، وبأنه لا يناقش أمور السياسة والدين معهم، وبأنه لا يورط نفسه في أي موقف سيء، فهو يحيي الجميع بابتسامة لطيفة ويتابع طريقه دون أن يتلفت يمينا أو يسارا. إنه شخص محترم ومعروف في المجتمع، وهو منضم إلى العديد من المنظمات والهيئات المختلفة في المدينة، ويتعامل مع جميع الناس. وفي يوم جنازة هذا الشخص سوف يقول الراعي كل هذه الأشياء الحسنة عنه، لعل هذا يجعله يدخل السماء. فسليمان يقول بأن السمعة الطيبة والمديحة أو التأبين الجيد حينما يحين وقت الدفن هي الأشياء التي ينبغي على المرء أن يصارع من أجلها في هذه الحياة. لكن هل هذا سيشبع القلب؟ يقول أيضا الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأن ذاك نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه. كل الأخلاقيات والأعمال الحسنة والصالحة في هذه الحياة إنما يقوم بها الناس بطريقة تبدو موقرة. فالناس يذهبون إلى اجتماع ما في النادي ويستمعون إلى شخص يتحدث عن التلوث، لكنهم لا يفعلون أي شيء حيال ذلك، لبل هم يجلسون ويتحدثون عن الأمر بطريقة تنم عن الاحترام الشديد. وفي الأسبوع التالي يتحدث إليهم شخص آخر عن المشاكل المدنية، ومرة أخرى فإنهم يجلسون ويستمعون إليه دون أن يفعلوا شيئا حيال ذلك، وهم يذهبون لحضور جنازة أحد الأشخاص ويستمعون إلى بعض الأقوال الحسنة عن ذلك الشخص، لكنهم لا يتأثرون فعليا بذلك ولا يفتقدونه كثيرا. هكذا هي الحياة في وقتنا الحاضر. إن هذا النوع من الحياة لا يشبع احتياجات الإنسان، وبالنسبة لي فإن مثل هذه الحياة هي مجرد هراء، وأنا مسرور لأني لم أعش أي مرحلة من مراحل حياتي بهذه الكيفية لغاية هذه اللحظة. وبصراحة لا يمكنني أن ألقي باللوم على الشباب الذين يثرون ويعترضون على هذا النوع من المجتمعات. عدد 3، الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. الناس في وقتنا الحاضر يفعلون أي شيء لكي يتجنبوا الحزن، وقد بات الواقع مغطى بالورود والموسيقى الهادئة، والواعظ الذي يتلو الصلاة في الجنازات لا يقول سوى كلمات بسيطة ورقيقة، بحيث يرجع الجميع إلى بيوتهم وهم يقولون لقد كانت هذه جنازة جميلة، وسرعان ما ينسون الحقيقة المروعة عن الموت. عدد 4، قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. لا يكاد الناس يبتعدون سوى أمتار قليلة عن المقبرة حتى يبدأون في سرد النكات والضحك بأعلى صوت. هكذا هو العيش في محضر الموت، فلا يخطر ببال هؤلاء الأشخاص أنه كما غادر رفاقهم مسرح هذه الحياة فإنهم هم أيضا سيغادرونه يوما ما. ألا يخطر ببالهم أنه قد يكون من المناسب أن يتوقفوا للحظات وينظروا إلى أين هم ذاهبون في هذه الحياة؟ هل هم مخلصون؟ هل هم ضالون وضائعون؟ هل هم في علاقة صحيحة مع الله؟ يبدو أنهم لا يعتبرون هذا الأمر مهما، فهم يتبرعون للهيئات الخيرية وللصليب الأحمر، وهم أناس فاعلون في هذا المجتمع، لكنهم لا يجرؤون على الاعتراف بالمسيح والتمسك به علنا. العددان 5 و6، سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال، لأنه كصوت الشوك تحت القدر، هكذا ضحك الجهال. هذا أيضا باطل. ما يعنيه سليمان هنا هو الآتي: لما لا تجرب كلا الفئتين؟ استمع إلى توبيخ شخص حكيم، ثم اذهب واستمع إلى بعض الموسيقى الصاخبة واستمتع بذلك أيضا. قد يكون أحدهما أفضل من الآخر، لكن من الأسهل أن تسير مع كلا المجموعتين. وهذه هي الصورة التي يرسمها لنا سليمان في بقية هذا الأصحاح. عدد 9، لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. لا تغضب من أي شيء، كن شخصا لطيفا وابقى ودودا مع الجميع، لأن هذا يساعد في إنجاز الأعمال والمصالح. واختر الطريق السهل ولا تعقد الأمور. لا تكن متطرفا، بل كن مرنا وقابلا للمساومة. ففي هذه الليلة يمكنك أن تختلط بهذه المجموعة وأن تصبح واحدا من أفرادها، وفي الليلة التالية يمكنك الاختلاط بمجموعة أخرى وأن تصبح واحدا من أفرادها أيضا. أترى عزيزي المستمع، الشخص الذي يقوم بالأعمال الصالحة في هذا الفصل هو الشخص الذي يعيش حياة فظيعة كالجحيم في ليلة السبت، ثم يذهب إلى الكنيسة في صباح يوم الأحد على اعتبار أنه شخص مسيحي. عدد 11، الحكمة صالحة مثل الميراث، بل أفضل لناظري الشمس. في سفر الأمثال نجد بأن الحكمة هي اسم آخر من أسماء المسيح، فقد صار لنا المسيح حكمة من الله. وكم يحتاج هؤلاء الذين يتباهون بعمل الخير، كم يحتاجون إلى المسيح ليملك على قلوبهم. عدد 12، لأن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة، وفضل المعرفة هو إن الحكمة تحيي أصحابها. الشخص الذي يحتمي بالمال إنما يسعى لكسب الكثير من المال، لكنه لا يريد المسيح. الحكمة تحيي أصحابها، ولا يمكن للمرء أن يشتري الحياة بالمال. صحيح أن الطب قد يستطيع مساعدتك على العيش لعدة سنوات أخرى، إلا أنه لا يستطيع أن يعطيك حياة أبدية، سواء هنا على الأرض أو هناك في السماء. لكن الحكمة وحدها، أي المسيح، هي التي تستطيع عمل ذلك. أنتقل إلى العدد 21 من الفصل السابع من الجامعة. أيضا لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لئلا تسمع عبدك يسبك. لا تنزعج من الكلام السيء الذي قد يقوله عنك شخص يعرفك حق المعرفة، فإذا بقيت محايدا فسوف تجد على المدى الطويل من يؤيدك في المجتمع. عزيزي المستمع، إن البحث عن الرضا والقناعة في الحياة عن طريق محاولة القيام بالأعمال الصالحة فقط، إن البحث عن الرضا يشبه العيش كشخص بليد وليس كشخص سوي. ولكن للأسف فقد بات هذا هو نمط حياة غالبية الناس في عالمنا اليوم. فها هم يحضرون الحفلات الراقصة والصاخبة مساء يوم السبت، وفي صباح يوم الأحد يذهبون إلى الكنيسة. يا له من نفاق. وها نحن نرى الشباب يثرون على نمط الحياة هذا، فقد جرب هؤلاء كل شيء آخر، لكن لماذا لم يجدوا المسيح في بيوتهم وبين أهلهم الذين يرتدون الكنيسة؟ لابد أنهم كانوا يرون بأن هنالك شيئا مفقودا في بيوتهم وفي كنائسهم. لقد شاهدوا نفاق الأشخاص الذين يتباهون بعمل الخير، كما شاهدوا بطلان حياة هؤلاء الذين يتشدقون بالأخلاقيات. وفي رأيي فإن الوصول إلى شخص ملحد وإقناعه بالمسيح أسهل من إقناع شخص مسيحي منافق. فالشخص الملحد قد يتجاوب حينما يسمع الإنجيل للمرة الأولى، أما المسيحي المنافق فقد سمع الإنجيل مرات عديدة وأصبح متحجر القلب. وهذه هي المأساة الحقيقية. والآن إلى الفصل الثامن من الجامعة. في هذا الأصحاح يواصل سليمان الحديث عن الشخص الفاتر، فهو ليس باردا وليس حارا، والأشخاص الذين يتشدقون بالأخلاقيات وأعمال الخير يقولون عن أنفسهم بأنهم يعيشون وفقا للقاعدة الذهبية، لكن لا يبدون لي بأنهم يعرفون ما هي القاعدة الذهبية وما هي متطلباتها. ويقول سليمان بأنه لا يبدو بأن هنالك فارقا كبيرا بين الأشرار والأبرار. عدد 1، من كالحكيم ومن يفهم تفسير أمر؟ حكمة الإنسان تنير وجهه وصلابة وجهه تتغير. المسيح فقط هو الحكمة الحقيقية، ويمكنه أن يغير حياة الإنسان، فهو قادر على الدخول إلى حياة الإنسان وجلب الإثارة والفرح والسلام، كما أنه قادر على إعطائنا جميع الأشياء التي تلزمنا في الزمن الحاضر لتحريرنا من أن نحيا حياة مبتذلة وتافهة. عدد 2 و3، أنا أقول احفظ أمر الملك، وذلك بسبب يمين الله. لا تعجل إلى الذهاب من وجهه، لا تقف في أمر شاق، لأنه يفعل كل ما شاء. ما يقوله سليمان هنا هو توخى الحذر فيما تقوم به، ولا تقحم نفسك في المشاكل والمتاعب. عدد 4، حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان، ومن يقول له ماذا تفعل؟ هنا يستطيع الملك أن يتخذ موقفا يعبر عما يؤمن به، لأن له مطلق الحرية في عمل ذلك. عزيزي المستمع، لما لا تعيش كالملك وتتخذ قرارا بقبول المسيح؟ تحدثت ذات مرة مع أحد المتشردين الذين يتبنون ما يعرف بنمط حياة الخنافس أو الهبيين أو الوجوديين، وقد سألته لماذا تتبنى نمط الحياة هذا؟ ولماذا تلبس هذه الملابس؟ فقال أنا أريد الحرية، أريد أن أكون حرا، وأريد أن أعيش كما يحلو لي. فقلت اسمح لي أن أسألك هذا السؤال، إذا غيرت ملابسك وعدت إلى مجموعتك فهل سيقبلونك؟ فكر للحظة ثم قال: أعتقد بأنهم لن يقبلوا بي. فقلت: إذن أنت لا تملك قدرا كبيرا من الحرية، أليس كذلك؟ يشعر الشباب بأنه يجب عليهم أن يحصلوا على رضا وقبول الناس الذين هم من حولهم، وبالتالي فهم لا يفهمون المعنى الحقيقي للحرية. والكثيرون منهم يتعاطون المخدرات لمجرد أن يحوزوا على قبول الآخرين لهم. وقد سألت ذلك الشاب: هل تعتقد بأني لست حرا لأني ألبس هذه الملابس؟ فقال: أجل، أعتقد ذلك. ثم قلت له بأنني أمتلك حرية لا يمتلكها هو نفسه، فقد أخبرته بأني لا أرتدي هذه الملابس دوما، فأنا باستطاعتي أن أرتدي أي ملابس أريدها، وهذا ما أفعله فعليا، فأنا لست مقيدا بنمط معين، بل إنني حر في ذلك. وقلت له: أنا وأنت نعيش في عالم معاد لله، وهذا هو توجه الإنسان، لكنني رغم ذلك أستطيع أن أحني ركبتي للرب يسوع المسيح، ويمكنني أن أدعوه ربي ومخلصي، وهذا في حد ذاته حرية حقيقية، فأنا لا أسير مع التيار، بل إنني أتخذ قراراتي بنفسي. لهذا أيها الشاب، إذا كنت تبحث عن الحرية الحقيقية، فتعال للمسيح، فقد قال: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أجل، هذه هي الحرية. من الصعب على الناس أن يفهموا أن فاعل الخير إنما هو شخص ثائر على الله على غرار المجرم القابع في سجنه، وهو ملتزم بقواعد مجموعته وبالأنظمة التي يضعونها. عدد 8: ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح، ولا سلطان على يوم الموت، ولا تخلية في الحرب، ولا ينجي الشر أصحابه. إذا استمر الشخص في العيش في هذا الخليط من أجل التوافق مع المجموعة التي ينضم إليها، فسوف يجد نفسه في إحدى الأيام بأنه صار مدمنا على مرافقتهم، وفي نهاية المطاف سيأتيه ملاك الموت ولا سلطان على يوم الموت. عدد 11: لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. يا لها من صورة مشابهة لما يجري في مجتمعنا المعاصر، فحينما لا تسري الأحكام يعمد الناس إلى المزيد من الأعمال الشريرة، لأن الشر متأصل في قلب الإنسان. فحتى الأشخاص الذين يدعون أنفسهم مسيحيين يرتكبون الخطايا بصورة مستمرة، وهم يقولون: استمع إلي، لقد مر على انغماس في الخطية 5 سنوات ولم يفعل الله أي شيء حيال ذلك. حسنا، إن تصرف الله هذا إنما يكشف عن دينونته لك، فهو لم يفعل شيئا حيال ذلك لأنه هنالك بانتظار عودتك. وفي الحقيقة فإنه يستطيع الانتظار إلى أن يأتي وقت الدينونة، أما أنت فلا تستطيع. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، فالله يمنحك فرصة اليوم لكي تعود إليه اليوم. عدد 14: يوجد باطل يجرى على الأرض، أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين، فقلت: إن هذا أيضا باطل. يقول سليمان إنه حينما ينظر المرء إلى ظاهر الأشياء يبدو له بأنه ما من فارق كبير بين الأشرار والأبرار، ويبدو بأنه ما من فرق كبير في أن يكون المرء شريرا أو بارا، لأن الاثنين سيصلان إلى نفس النهاية. عدد 15: فمدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح، وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. يأكل ويشرب ويفرح. لقد وصل سليمان إلى نتيجة مفادها أن أفضل شيء يقوم به المرء هو أن يستمتع بالحياة، وأن يستمتع بأيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. وما هذه إلا أكثر الفلسفات بطلا عن الحياة. صديقي المستمع، يمكنك أن ترى أن الحياة بدون المسيح ما هي إلا بخار ولا شيء. ألا تريد أن تأتي إليه لتحظى بما هو نافع وذو قيمة أبدية؟